بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين على الأذى في سبيل الله. ثم هذا المجلس في التعليق على القصيدة التائية لأبي إسحاق إبراهيم بن مسعود الألبيري، وهي تعنى بالأدب وشحذ الهمة لطلب العلم والزهد في الدنيا. والواجب على طالب العلم أن يهتم بتهيئة قلبه وذاته لطلب العلم وتحصيله، وذلك لأن العلم شريف، ولشرفه فإنه لا ينبغي أن يحمله إلا من هو شريف القلب، شريف البدن، شريف الأدب والعادات والسلوك. ولذلك قد ربما يتجه إلى طلب العلم وتحصيله خلق كثير، ولكنهم لن يستفيدوا شيئا، ولم يستفيدوا شيئا لأنهم ما سلكوه على سمت أهل العلم ودلهم. فلا بد لطالب العلم إذا أراد أن يطلب العلم أن يهيئ نفسه لهذا العلم الشريف، وأن يهيئ قلبه لحمل هذه المنقبة العظمى. ولذلك دأب السلف على التأكيد في التأدب في طلب العلم وتحصيله. فهذا محمد بن سيرين رحمه الله تعالى يقول: كانوا يتعلمون الهدي، أي الأدب، كانوا يتعلمون الهدي قبل أن يطلبون العلم. والإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى يوصي أحد طلابه ويقول له: يا ابن أخي، تعلم الأدب، أو أطلب الأدب قبل أن تتعلم العلم، أطلب الأدب قبل أن تتعلم العلم. وروى أبو نعيم في الحلية عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى أنه قال: كانوا قبل أن يطلبوا الحديث يتعلمون الأدب والتعبد قبله بعشرين سنة. أي أن طالب العلم قبل أن يسلك جادة العلم وتحصيله لا بد أن يهيئ نفسه ويهيئ روحه كذلك بالتعبد لله عز وجل والخشية والمراقبة والدوام على الطاعة، وكذلك يتأدب بآداب أهل العلم وأخلاقهم. وهذه المنظومة نظمها أبو إسحاق إبراهيم بن مسعود الألبيري، وهو من أعيان المئة الخامسة، توفي عام 460 للهجرة تقريبا. كتبها ونظمها على لسان مبادلة شعرية بينه وبين ابن له، وقيل تلميذا من تلاميذه، والمراد بذلك أن يوصي التلميذ ويوصي الشيخ. فأوصى التلميذ بوصايا، فكأنه أب يوصي ابنه بوصايا كي يلتزمها. ثم قلب الوجهة فجعلها وصايا من الابن للأب، فكأن هذه القصيدة وصية لك أنت في طور الطلب وفي طور التعليم، تذكير وموعظة لنا جميعا ماذا نصنع عند الانطلاق في طلب العلم وتحصيله من بداية شأننا، وكيف نصنع إذا أن الله عز وجل من علينا بالعلم والمعرفة، وكيف ينبغي لنا أن نؤدي العلم والعمل به. والواجب على المسلم أن يتخلق بأخلاق الإيمان والإسلام. وقد عني العلماء بالأدب، فما من كتاب من كتب السنة إلا ويعقد فيه باب عن الأدب، وربما بعضهم أفرد الأدب بكتاب مفرد كالإمام البخاري رحمه الله تعالى صاحب الصحيح، فمع أنه ألف صحيحه صحيح البخاري وجعل فيه بابا عن الأدب إلا أنه لأهمية هذا الباب صنف كتابا مستقلا سماه الأدب المفرد، أي المفرد عن الأدب من الصحيح، فذكر فيه بعض الآداب والأخلاق التي ينبغي يتحلى المسلم بها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويجمع العقلاء من المسلمين وغير المسلمين على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل البشر أخلاقا وأدبا، فقد أقر بأخلاقه وحسن سمته المؤالف والمخالف والمسلم والكافر، فكان الواجب علينا إذا أردنا الكمال في عاداتنا وسلوكنا وكلامنا ومشينا ولباسنا وتعاملنا مع الناس، تعاملنا مع الأصدقاء، تعاملنا مع ابن السبيل، التعامل مع الزوجة، التعامل مع الصغار، التعامل مع الأعداء، كل هذه الأمور رسم فيها النبي صلى الله عليه وسلم خطة ومنهجا سليما ينبغي علينا أن نتحلى به. فمن أراد منكم الكمال فعليه بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، كن كالنبي عليه الصلاة والسلام كما كان الصحابة كأمثال النبي عليه الصلاة والسلام، يصلون بصلاته ويزكون بزكاته ويصومون كصومه ويقومون كقومته ويأكلون كما أكل ويشربون كما شرب، وهكذا هم يقولون هكذا صنع رسول الله، هكذا فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكذلك ينبغي أن نكون. وكلما تخلقنا بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام رفعنا الله كما رفع الله عز وجل نبينا عليه الصلاة والسلام. فالله تعالى رفع ذكر محمد عليه الصلاة والسلام، فكل من تخلق بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام فسوف يرفع الله تعالى ذكره كما رفع الله ذكر الأئمة. وإلا من أين عرفنا أبا بكر وعمر وعثمان وعلي بن مسعود عبد الله بن عمر وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلا بسنته عليه الصلاة والسلام؟ وكذلك أئمة التابعين سعيد المسيب وحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وجماعة عرفوا واشتهروا ونشرت أخبارهم لما تخلقوا بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وتمسكوا بسنته. وكذلك أئمة الدين على مر التاريخ عرفوا واشتهروا وعرفهم الناس ويترحمون عليهم ويذكرون مناقبهم لأنهم أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أردت أن تعيش سعيدا مرفوع الذكر بالخير، وإن مت تذكر بالخير، فالتصق بسنة النبي عليه السلام، وعليك بشمائل النبي عليه الصلاة والسلام وبآدابه وأخلاقه وسمته وسلوكه، عند ذلك تكون من أكمل الرجال وأقربهم لطريقة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه المنظومة تقرأ الآن ويعلق عليها بما يسر الله عز وجل بما يحل ألفاظها ويكشف ما فيها من غموض وبما فيها من معاني سامية وأخلاق رفيعة، تقرأ بإذن الله عز وجل ونستعين بالله. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الناظم رحمه الله تعالى: تفت فؤادك الأيام فتى، وتنحت جسمك الساعات نحتى، وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاحي أنت أريد أنت.
نعم، هذان البيتان موعظة واستهلال حسن وانطلاق جميل في بدء القصيدة، تنبيه وكما يقال جرس إنذار لك أنت. لا تظن بأن عمرك يطول، فالعمر يقصر، فإن كنت وأنت في بطن أمك قد كتب أجلك بأنك تعيش 90 سنة، وأنت في بطن أمك لم يبدأ الأجل عليك بالحساب، ما إن تنزل من بطن أمك إلا ويبدأ العد بالحساب. فعمرك من ساعة نزولك من بطن أمك هل هو يزيد أم ينقص؟ الجواب ينقص. كان عمرك مكتوب في اللوح المحفوظ بأنك تعيش 80 سنة، فما أن تبلغ من السن سنة واحدة إلا وأن تقترب إلى أجلك بسنة واحدة. فيبدأ العمر بالعد التنازلي، فإن كان مكتوب في تقدير الله عز وجل بأنك تعيش 60 سنة وأنت الآن 30، فقد مضى نصف عمرك وما أنت إلا مقدم على الآخرة وعلى ساعة وفاتك. ولذلك يقول: تفت فؤادك الأيام فتى، كأن القلب تفته الأيام مع مرور السنين. وكذلك: وتنحت جسمك الساعات نحتا، فأنت هذه الأيام وهذه الليالي ما هي إلا تقطع من أوقاتك وتقطع من قوتك وتقطع من نشاطك. فإن لم أنت تتدارك هذه اللحظات وهذه الساعات وهذه الأيام، وإلا فإنك سوف تندم يوم القيامة إذا وقفت بين يدي الله عز وجل. نعم. قال: وتدعوك المنون، أي المنية، فالمنون جمع منية، تدعوك المنون أي الوفاة، دعاء صدق، يعني أنت الآن تقبل على ساعة موتك، دعاء صدق: ألا يا صاح أنت، أريد أنت، أي أنك أنت مقبل على الموت وأنت الآن تقبل علي. فعندما تخيل نفسك وأنت في حياة الدنيا كأنك تسير مع طريق، وهذا الطريق سوف يختم في عام 80 من عمرك، فمنيتك وموتك تناديك: أنت، أريد أنت، أقدم أقدم، أقبل علي. تفتك الأيام وتنحتك الساعات وأنت تفرط وتقصر، لا تعمل صالحا، لا تقدم قربات لله عز وجل، فكأن المنية تناديك: أنت، أريد أنت، فأقبل علي حتى تحين ساعة الوفاة. نعم.
أراك تحب عرسا ذات غدر، أبت طلاقها الأكياس بتا.
المراد بذلك الدنيا، أن تحب الدنيا، العرس العروس أي الزوجة، فمثل الدنيا كأنها الزوجة الغدارة أو المرأة الغدارة الماكرة. أراك تحب عرسا ذات غدر، معروفة بالغدر الدنيا، تحب الدنيا وتمنيك وتلهو بها وتستمتع وتتبع ملذاتها وتقصر فيما أمرك الله تعالى به. فقال: أراك تحب عرسا ذات غدر، أبت طلاقها الأكياس بت. جاء بذلك أثر عن علي بن طالب رضي الله عنه وارضاه، قال: يا دنيا غري غيري، بتتك ثلاثا، أي طلقتك ثلاثا. فالدنيا فاتنة، تفتن الإنسان وتلهيه وتشغله عن طاعة الله عز وجل. نعم.
تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبهت.
المراد بذلك أنك تفرط في الدنيا وكأنك النائم في غطيط من شدة النوم، تفرط وتهمل في الإقدام إلى الله عز وجل بالطاعات بها حتى إذا مت انتبهت. أنك إذا إنسان إذا مات، كما قال الله عز وجل، قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. أين أنت؟ كنت في الدنيا من قبل، كنت في الدنيا من قبل، وكان عندك القوة والقدرة والاستطاعة على أن تتعبد الله عز وجل، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ولذلك من أوصاف هذه النفس النفس اللوامة، لأنها تلوم نفسها وتلوم ذاتها على أنها فرطت في جنب الله عز وجل ولم تعمل من الصالحات في فترة الحياة الدنيا. نعم.
فكم ذا أنت مخدوع، وحتى متى لا ترعوي عنها، وحتى،
أي متى لا ترجع وتتوب وتؤوب إلى الله عز وجل. نعم.
أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حبك إن عقلت.
كما تقدم أن أبا بكر هذا إما له 3 احتمالات عندما تكلم عن هذه القصيدة: إما أنها شخصية وهمية وهي من خيالات الشاعر، بأن جعل القصيدة كأنه بينه وبين رجل يقال له أبو بكر فأنشأ هذه القصيدة، وإما أن يكون له ابن اسمه أبو بكر، وإما أن يكون أحد طلابه بهذا الاسم، فلا عبرة أو لا كبيرة أهمية في معرفة من يكون. المهم أنه نسج القصيدة ما بين أب وابنه أو بين شيخ وتلميذه، لنعرف آداب الشيخ وآداب التلميذ. نعم.
إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت.
هو الشرف العظيم، الآن سيأتيك بشرف العلم، ولن تطلبوا العلم ولن تسعوا إليه حتى تعرفوا فضيلته، والناس أعداء ما جهلوا. فلو عرفت فضل العلم وشرف العلم لقطعت الليل والنهار في طلبه وتحصيله، ولو عرفت لذته التي يجدها العلماء في قلوبهم مهما كانت الدنيا بهم قاسية، مهما كانوا على فقر، مهما كانوا على ضنك من العيش، إلا وإن العلماء يجدون في قلوبهم لذة لا يجدها أبناء الدنيا ولا الملوك ولا أبناء الملوك. حتى قال الحسن البصري رحمه تعالى فيما يروى عنه: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من راحة بال وسعة حال لجالدونا على ذلك بالسيوف. المراد أن للعلم لذة وله حلاوة في قلب أهله، ولو لم يكن من حلاوة العلم إلا أنك تعبد الله تعالى على بصيرة. قد يأتي الوزير وقد يأتي الأمير وقد يأتي القائد وقد يأتي الزعيم في الحج ويسأل هذا وذاك، ولكن العالم غني بما أعطاه الله تعالى من العلم، يتعبد لله تعالى على بصيرة، يصلي على هدى ويصوم على هدى ويحج على هدى ويعبد الله تعالى على طمأنينة، لأنه يثق بأن ما يقوم به من الأعمال إنما جاء عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومما حكاه لي بعض مشايخي أن بعض أمراء المناطق فاضل أحد الحضور عنده بينه وبين القاضي الشيخ المفتي في تلك البلد، فقال: أيهما أفضل، أنت ولا الشيخ؟ أنت ولا الشيخ؟ فهذا الأمير والقائد قال: أكيد إن أنا أمير البلد، أو أنا أمير هذا القطاع. فقال الشيخ: يا طويل العمر، لو تغيب أنت، لو تسافر، توكل فلان، فلان كان عبد من عبيده أو خادم من خدامه، توكل فلان يقوم بمقامك، لكن لو غبت أنا من يقوم بمقامي؟ ها؟ لو غاب العالم من يفتي بفتواه؟ من يقف ويحكم في الفروج والدماء والصيام والصلاة؟ لا ينوب مكانه إلا من هو مثله. أما الزعيم السياسي أو الزعيم الدنيوي ربما أسند العمل إلى غيره، قال: أمسك المكتب عني حتى آتي. لكن القاضي لا يقوم بمقامه إلا من تعلم القضاء، والعالم لا يقوم بمقامه إلا من تعلم العلم. فالعلم شرفه عظيم، لو عرفنا شرف العلم لسعينا له أبلغ السعي. ومن أعظم فضل هذا العلم بقاء الذكر، كما أن النبي عليه السلام أبقى الله ذكره، فكذلك أهل العلم يبقي الله تعالى ذكرهم. تعرفون مالك؟ تعرفون الشافعي؟ تعرفون أحمد بن حنبل؟ تعرفون سعيد بن مسيب؟ تعرفون الحسن البصري؟ تعرفون علماء وأئمة مروا على التاريخ؟ أبو هريرة، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر. ما الذي أبقى أسماء هؤلاء في أذهانكم إلى اليوم بعد 1400 سنة بينما غابت أسماء خلق كثير من القادة ومن الزعماء ومن السياسيين ومن الأطباء ومن المغنين ومن أجناس البشر؟ غابت أسماءهم ولم يبق الله تعالى من الشهرة والرفعة والعلو، ويذكرون في كل مجلس ويترحم عليهم ويسترضى عنهم ويستغفر لهم. هل هناك أحد أكثر من العلماء؟ وهذا يدلك على فضل العلم. لذلك قدم آثارة من علم، قدم تراثا من العلم يبقى لك على مر التاريخ، إما فتوى، إما سؤال لعالم، إما كتاب تعتني به وتشرحه وتعلق عليه، فيبقى هذا الكتاب إلى أجيال بعدك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ثم ذكر منها: علم ينتفع به. وهذا من أكبر فضائل أهل العلم. أضف على ذلك من شرف العلم كما سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم ولأهل العلم والسنة بالنضرة، نضرة الوجه. فقال النبي عليه السلام: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. يكسو الله عز وجل وجوه أهل الحديث وأهل السنة، يكسوهم الله بنظرة وجمال، كما أنهم في الآخرة كذلك وجوه يومئذ ناظرة من النظرة والجمال إلى ربها عز وجل، ناظرة أي ترى الله سبحانه وتعالى بأعين الأبصار. فكذلك أهل السنة وأهل العلم الله عز وجل يهبهم ويحبوهم بنظرة الوجه وصفائه وإقبال الناس عليهم ومحبة الناس لهم لما حملوا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وتجلو ما بعينك من وتجلو ما بعينك من عشاها وتهديك السبيل إذا ضللت.
هذا من فضائل العلم، أنه يزيل عن عينيك غشاء الجهل وغشاء الغواية. اليوم العالم بعضه مفتوح على بعض، إنترنت، وسائل تواصل، وقنوات فضائية. العامي البسيط الرجل الذي من عامة الناس ربما يعيش في حيرة، هذا يحلل، هذا يحرم، هذا يأمر، هذا ينهى، هذا نوع من الضلال، فكأنه يريد منقذ، يريد منقذا له ينقذه من هذه الضلالة. تريد المنقذ الحق، عليك بالله عز وجل اعتصم واطلب العلم، اطلب العلم، عليك بالعلم، فإنك إذا علمت هديت. يذكر أن ابن حزم الأندلسي رحمه الله تعالى وغفر له، هو ابن وزير مدلل، شاب مدلل، أبوه وزير دولة، وهو كذلك من وجهاء الناس، فيه أبهة وفيه أدب وسمت رفيع، وعنده أنفة، وانتبه، من أول خطوات طلب العلم الأنفة. الأنفة من ماذا؟ الأنفة من النقص. ليش أنا جاهل؟ لماذا أنا جاهل؟ هذا يعلم وأنا لا أعلم، الله وهبه جوارح ووهبني جوارح، فلماذا لا أتعلم مثله وأكون مثله؟ فإن لم يكن في قلبك حرارة الرجل والأنفة من النقص والبعد عن العيب، وأن أكون من أدنى الناس، فإنك لن تنال العلم. فلا بد أن يكون عندك همة علية. لماذا أنا دون؟ لماذا أنا جاهل؟ اسمي جاهل، ومن الذي يقبل اسم الجهل؟ ما يقبلها رجل. فينبغي أن يكون عندك عزة نفس أن تكون من الجاهلين، وهذا يدفعك إلى طلب العلم وتحصيله. يروى أن ابن حزم دخل المسجد بعد العصر، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هناك 3 ساعات لا يصلى فيها، منها ما بعد العصر إلى غروب الشمس. دخل ابن حزم بعد العصر إلى المسجد فجلس، فأراد أن يصلي، فقال شاب جالس صغير أصغر من ابن حزم ومن عامة الناس، وابن حزم له أبه وله مكانة، فقال له هذا الشاب: يا عم لا تصلي الآن. قال: ليه؟ لماذا؟ قال: لأن النبي عليه السلام نهى عن الصلاة في العصر، وقت العصر ليس هناك وقت نافلة، اجلس لا تصلي. فجلس ابن حزم. اليوم الثاني دخل ابن حزم المسجد فأراد أن يجلس، فإذا بشاب جالس آخر غير الذي بالأمس، قال له: يا عم قم فصلي. قال: لماذا؟ قال: لأن النبي عليه السلام قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2 ركعات. ابن حزم عنده عزة نفس، قال: صرت أضحوكة، يلعبون بالشباب، هذا يقول لي صلوا، هذا يقول لي لا تصلي. فاجتهد ابن حزم فطلب العلم فصار من العلماء رحمه الله تعالى. فإذا أنت لو لم يكن من شرف العلم إلا أنه يزيل عن عينيك الغشاء ويهديك السبيل إذا ضللتها. يتصارعون في الإنترنت، يتصارعون في القنوات الفضائية، هذا يحلل، هذا يحرم، إلى متى؟ وأنا أقاد كأنه حبل في عنقي، أقاد، هذا يقول لي حلال وهذا يقول لي حرام. لا، يكون عندك عزة نفس وعندك همة وعندك أنفة، لا يقودني الرجال وأنا رجل كالرجال، فلا بد أن أطلب العلم وأحصله، خاصة فيما أوجب الله تعالى علي، لأن الناس يتفاوتون، وفوق كل ذي علم عليم. فهناك علماء أعلم من علماء، وهناك علماء فتح الله لهم باب في الحديث ولم يفتح لهم في التفسير، وآخر في القراءات ولم يفتح له في أصول الفقه. فهذه هبات وعطايا من الله عز وجل يتفاوت فيها الناس، ولكن هناك حد وقدر لا بد أن تعلمه، فإنك إن علمت تكون من الجاهلين. وفوق ذلك يسمى ملح العلم وفضول العلم، إن طلبته وتحصلت عليه فالحمد لله، وإن فاتك فإنه لم يفتك من العلم إلا الشيء اليسير. نعم.
وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا اغتربت.
يا سلام، تاج العلم، توصف بالعلم، هذا العالم الفلاني، هذا المحقق، هذا المفسر، هذا المقرئ، هذا المحدث، تكسوك الجمال. إن جئت في مجلس من المجالس لا تدفع بالأبواب، لا يلقي الناس، لا يهملونك ويلقونك عند الباب، لا يلتفتون إليك، لا، بل يرون بأنك الشيخ المقدم والعالم الذي يؤتم به، فتقدم في المجالس وتدنى في مجالس كبار الشخصيات بأنك كبير العلماء وكبير القراء وكبير المحدثين وكبير المفسرين، فيكون لك مكانة ولك إمامة بين العالمين. نعم.
ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذخره لك إن ذهبت،
كما جاء في حديث النبي عليه السلام: علم ينتفع به. نعم.
هو العضب المهند ليس ينبو، تصيب به مقاتل من ضربت.
يقول العلماء: طالب العلم مقاتل، والدليل سلاحه، العلم سلاحك، هو العضب وهو السيف، هو العضب المهند ليس ينبو، يعني لا ينكسر ولا يثلم، معك سلاحك وهو العلم الشرعي، فلا بد أن تحمله معك تقاتل. قال: تصيب به مقاتل من ضربت، بمعنى أنه إذا خوصمت فإن كنت على علم فأنت المصيب. وعلى مر التاريخ كل ما حصل نقاش بين شخص وآخر أو مناظرة بين شخص وآخر، من المنتصر؟ الذي يكون معه الدليل، الذي يكون معه العلم. فمن جاء بالدليل والعلم الشرعي العلم الصحيح فإنه هو الذي سوف يغلب، وهو سوف ينتصر على الطرف الآخر. نعم.
وكنزا لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت.
حمله بين جنبيك في قلبك، تحمل العلم في قلبك أينما كنت معك، كما قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى: أنا جنتي في صدري، جنتك هنا، القرآن هنا كامل، الحديث هنا، السنة هنا، أينما ذهبت هو كنزك، هو كنز الذي هو الكنز الذي تحمله أنت. التجار لابد أن يحملوا معهم أموالهم، والوجهاء لابد أن يكونوا في مناصبهم ومكاناتهم، وأنت أيها العالم أين كنزك؟ أين الشيء الذي أنت ارتفعت به وعرفك الناس بالعقارات بالعمارات بالتجارة؟ أبدا، عرفني الناس بما أحمله بين جنبي من العلم الشرعي ومن القرآن الكريم ومن سنة النبي عليه السلام، فهو خفيف الحمل. نعم.
يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت.
أي أن العلم يزيد إذا أنت أسديته، إذا أنت ذاكرت به، كما قال العلماء: حياة العلم مذاكرته، حياة العلم مذاكرته. فإنك إذا حفظت القرآن فإن لم تصلي به وتقرأه وتقرئه وإلا سوف تنساه. وكذلك العلم الشرعي، يقول النبي عليه السلام: تعاهدوا هذا القرآن فإنه أشد تفصيا من الأبل من الإبل في عقلها. بمعنى أن الإنسان إن لم يتعاهد القرآن بالمذاكرة والقراءة والإقراء وإلا سوف ينساه ولو بعد حين. فكذلك العلم الشرعي إذا أنت أخرجت للناس وأظهرت وعلمت هذا وعلمت هذا فإنه سوف يثبت وسوف يزيد. وطالب العلم بين أمرين: بين حماية العدد وتكثير العدد، بين حماية العدد وتكثير العدد. حماية العدد بما أنت أعددته لنفسك، العدة الذخيرة التي في جوفك، فلا بد أن تحميها بالمذاكرة. وكذلك تكثير العدد بمعنى أن تزيد مما تعلمت، فإنك إن علمت ما تعلم علمك الله ما لم تعلم، يزيد الله تعالى علمك، والعلم يجر بعضه بعضا. نعم.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت.
نعم، هذا واضح البيت، بأن لو ذاق عامة الناس ما فيه العلماء من لذة، لذة العلم، لذة البحث، لذة القراءة، هذا الجلوس الذي نجلسه الآن يتقربنا إلى الله عز وجل به وأخلصنا في النية، والله أن فيه لذة لا يوازيها لذة أبناء الدنيا وأصحاب التجارات والعمارات. تحس براحة وطمأنينة، كما قال النبي عليه السلام: لا يجتمع قوم في مجلس يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة. يشعر الإنسان في وقت خطبة الجمعة ودرس القرآن ودرس الحديث، يشعر بطمأنينة وحلاوة ولذة وراحة نفس، والله لا يجدها أبناء الدنيا ولا أصحاب التجارات والعمارات. وهذه من فضائل هذا العلم الشريف. نعم.
ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت.
يعني إذا عرفت حلاوة العلم فلن يشغلك عنها شيء من أمور الدنيا، ولذلك غالب العلماء يكون على شظف من العيش وغنى عن الدنيا لما وجدوا من حلاوة العلم الشرعي، وإن كان منهم من هو على يسار وعلى سعة وعلى غنى.
ولا ألهاك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كلفتا.
بمعنى أنه لا، إذا ذقت العلم وحلاوة العلم لن يلهيك عنه كل ما حولك، لا من المال ولا من النساء ولا من الرياض والخضرة والنظرة، فإنك سوف تعتزل العلم وتطلب العلم. نعم.
فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت.
فأنت روح وبدن، أنت روح وبدن، ولن تقصر في يوم من الأيام عن بدنك، ولكن أسألك: ما شأن الروح؟ جميعنا لن نقصر عن أبدان، يستحيل أن يمر يوم في غير صيام إلا ولا بد أن يكون عندك وجبة من إفطار وغداء وعشاء، وربما أيضا تزيد بين تلك الوجبات وجبات أخرى. هذا غذاء البدن، وأين غذاء الروح؟ وهل الروح تتغذى؟ نعم تتغذى، كما أن البدن تنشط وتكسل والبدن يسلم ويمرض، فكذلك الروح تكسل وتنشط وتمرض، وربما تكفر بالله عز وجل وتستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى، ويزيد إيمانها وينقص إيمانها. فما عليك إلا بغذاء الروح. وغذاء الروح يكون بالعلم الشرعي كما قال الناظم هنا. فقوت الروح أرواح المعاني، فروحك ينبغي أن تغذيها. كيف أغذيها؟ غذيها بالعبادة، غذيها بالذكر، غذيها بالقرآن، غذيها بالعلم الشرعي. لا بد أن يكون لك وجبات في يومك، وجبات تغذي بها الروح. وذلك يروى أو جاء عن ابن القيم رحمه تعالى قال: كنا نجلس حول ابن تيمية في الصباح ولا يكلمنا، وإنما هو شاد يشد حبوته، يعني محتبي في مصلاه، ولا يكلمنا حتى تطلع الشمس. فنقول له: يا أبا العباس، ما لك لا تفرط في هذه اللحظات، تكلم معنا، نحن جلوس من حولك. قال: هذه غدوتي، يعني هذا إفطاري، هذه غدوتي، إن لم أأخذها وإلا خارت قواي. فينبغي لك أن يكون لك وجبة صباحية، مسائية، المغرب، على فراشك قبل النوم. وجبة من ماذا؟ لروحك. وجبة من قرآن، من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من شمائله النبوية، من تراجم العلماء وأخبار العلماء وقصص العلماء. فلا بد أن يكون لك غذاء لروحك، تغذي هذه الروح بالأخلاق الحسنة، بالسنة، بالآداب، بمعرفة الصلاة كيف يصلي حتى يعبد الله تعالى على بصيرة، الصيام سوف نقبل على رمضان، كيف الصوم صوم النبي عليه السلام، في أكلك، في شربك، في نومتك، في قومتك، في تعاملك مع الناس. اقرأ، غذي هذه الروح، لا بد أن تغذيها بالعلم الشرعي النافع. نعم.
فواظبه وخذ بالجد فيه، فإن أعطاكه الله أخذت،
يعني إن أعطاك الله العلم فقد أخذت المكسب العظيم. نعم.
وإن أوتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقت.
الآن يعظه إذا أن الله تعالى منحك العلم ووهبك الله الرتبة وأصبح الناس يشيرون لك بالبنان: العالم فلان، الشيخ فلان، العلامة فلان، المحدث فلان. على رسلك، أتظن الأمر فقط ألقاب وزخارف وشهادات؟ والله ليسألك الله عن هذا العلم، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ثم ذكر من بينهن عن علمه ماذا، ماذا عمل به. لابد أن تعد جوابا لهذا السؤال بين يدي الله سبحانه وتعالى: ماذا عملت بالعلم الذي وهبك الله إياه وأسداه الله تعالى إليك؟ نعم.
فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت.
روى مسلم في صحيحه من حديث سليمان بيسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم أغمي عليه ثم فاق. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم أغمي عليه ثم فاق ثلاث مرات، ثم فاق في الثالثة وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول من تسعر بهم النار ثلاثة. ثم ذكر من بينهم متعلم العلم وقارئ القرآن يؤتى به يوم القيامة ويقال له: تعلمت العلم وقرأت القرآن. إخواني، ترى هذا الكلام ليس خاصا بالعلماء فقط الذين نحن نجعلهم علماء في الرتب العلية. أنت عالم، أنت عالم بما درست، أنت عالم بما سمعت من هذا المنبر، أنت عالم بما درست في الثانوية وفي الإعدادي وفي الجامعة. علمك الله، أقرأك الله القرآن، علمك الله السنة، يؤتى به يوم القيامة تعلمت العلم وأقرأت القرآن، فماذا عملت به؟ يريد أن يفك نفسه من هذا السؤال بالكذب ويقول: يا ربي تعلمت القرآن وعلمته فيك وقرأت القرآن وأقرأته فيك. فيقال له: كذبت، ولكن تعلمت العلم ليقال عامل عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ. في أول السؤال قال: تعلمت القرآن وتعلمت العلم وقرأت القرآن، فماذا عملت به؟ لا بد من معرفة العمل بالعلم الشرعي. لذلك كل ما جاءتك سنة، كل ما جاءتك سنة، أين وجدت هذه السنة؟ على منبر أو في دفتر أو على لسان ناصح قدم لك سنة عن النبي عليه السلام أو علما شرعيا نافعا، مباشرة اعمل به، لأنك إن عملت به فإن هذا العلم سوف يبارك فيه بإذن الله عز وجل من الله سبحانه وتعالى. نعم.
فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رأست.
فالعلم الذي لا يسوقك إلى التقوى لا بارك الله فيه من علم. العلم الذي لا يزيدك ليس فيه خير. العلم الذي لا يدلك إلى الله عز وجل ويزيدك خشية ومراقبة لله سبحانه وتعالى، هذا العلم ليس علما نافعا، بل هو علما وبالا عليك بين يدي الله سبحانه وتعالى، وحجة عليك بين يدي الله سبحانه وتعالى. نعم.
وضافي ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست.
نعم. والإحسان هو المراقبة، أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. فالمراد من العلم هو الخشية، المراد من العلم الوصول للخشية، الوصول إلى خشية الله تعالى حق الخشية. ولذلك قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فعلم لا يحقق هذه النتيجة ويورث في قلبك الخشية والمراقبة والعمل للآخرة، فإن هذا العلم وبال على صاحبه. نعم.
إذا لم يفدك العلم خيرا فخير منه لو قد جهلت.
وليس هذا تفضيلا للجهل، ولكن المراد التنبيه والإنذار بأنك إن كنت جاهلا فأنت غافلا، إن كنت جاهلا فأنت غافل، ولكن المصيبة أن تكون عالما ثم تعرض فإنك معرض، والمعرض أشد وبالا من الغافل الجاهل. الغافل الجاهل لم يتعلم، وإن كان لا يقر على غفلته وعلى جهله، بل ربما بل يحاسب على جهله وعلى غفلته، ولكن الأشد والأدهى والأمر أن تتجلى له أنوار الحق ويقرأ القرآن ويقرأ السنة ثم بعد ذلك يعرض عنها، فهذا أشد ضلالا وأشد جرما وانحرافا من الغافل الأول. كما قال الجرجاني: أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما. يعني لو أنني جاهل ربما خير لي، وإن كان كلهم يحاسب، ولكن هذا أهون من ذاك، هذا جاهل غافل لم يتعلم وسوف يحاسب على جهله وجاهليته، ولكن ذاك تعلم العلم وقرأ القرآن وربما أتعب النفس وأجهد الروح واشترى الكتب وسافر للجامعات والتقى بالمشايخ ودفع النفس والنفيس كما يقال، ومع ذلك لم يعمل بهذا العلم، فليتك ثم ليتك ما علمت، كما قال الناظم. نعم.
وإن ألقاك فهمك في مهاون فليتك ثم ليتك ما فهمت.
نعم. إن ألقاك فهمك في مهاون، هناك من الناس ليس المطلب فقط أن تتعلم العلم، المطلب أن تتعلم العلم وأن يهديك الله تعالى به السبيل، لأن هناك من الناس من أوتوا علوما أوتوا فهوما ولم يؤتوا من أوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما وأوتوا سمعا وأبصارا وأفئدة وما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء، دكاترة عباقرة أذكياء للعالم، لكن يكفرون بالله، لكن يعصون الله عز وجل، لكن يغشون، لكن يخادعون، فما الفائدة أن الإنسان يكون هذا القرآن وهذه السنة عليه عمى، ولا تزيده إلا خسارة، ولا تزيده إلا نفورة، ولا تزيده إلا ضلال، نسأل الله السلام والعافية. فالمرء إذا هدي إلى القرآن وهدي إلى السنة ووهبه الله العلم الشرعي، يسأل الله عز وجل أن يدله وأن يفهمه، لأنه يخشى أو يخشى عليه أن يسوقه هذا القرآن إلى فهم خاطئ. والقرآن الكريم كما أنه هدى ونور وبيان وتبيان، هو في الوقت نفسه كما قال الله عز وجل: وهو عليهم عمى، لا يزيدهم إلا نفورة، لا يزيدهم إلا خسارة. فهناك من الناس من يضل بالقرآن الكريم، وهذه من الحكم الإلهية، كما قال الله عز وجل: آيات وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. فالمراد من ذلك أن هناك من الناس من يترك الواضحات الجليات البينات في القرآن الكريم والسنة النبوية وينصرف عنها، ويأتي عند بعض الآيات وبعض الأحاديث ويحرف معناها ويصرف المراد منها فيضل بها، نسأل الله السلام والعافية. فإن ساقك هذا الفهم إلى فهم خاطئ لم يفهم به محمد صلى الله عليه وسلم ولا أصحاب رسول الله عليه السلام، فليتك ثم ليتك ما فهمت. نعم.
ستجني من ثمار العجز جهلا وتصغر في العيون إذا كبرت.
أن الجاهل جاهل، يكفي الجاهل قبحا أنه يأنف ويكره أن يقال عنه يا جاهل. فالجهل عيب في الإنسان، الجهل شين والعلم زين. فالجهل شين على المرء أينما كان وكيفما كان وفي أي نسب كان، فإنه يعاب به الإنسان، يقال عنه جاهل، وذلك الأنفس تشمئز من طار الجهل ومن ذكر الجهل، أو يقال عنها بأنها جاهلة. نعم.
وتفقد إن جهلت وأنت باق، وتوجد إن علمت وقد فقدت.
يعني إن غبت عن المجلس فإن الناس يتنقلون قولك كما يتنقلون اليوم قال الشيخ بن باز، قال الشيخ الألباني، قال مالك بن أنس، قال الشافعي رحمه الله. هل هؤلاء معنا؟ ولكننا مع أنهم ليسوا معنا ولم يحضروا مجلسنا، ولكننا نذكرهم في مجالسنا لأنهم أهل علم. وأما الجاهل إذا حضر المجلس فإنه سوف يفقد، لا يذكر لأنه جاهل، ليس له مكانة وليس له رتبة علمية يعرفه الناس بها. نعم.
وتذكر قولتي لك بعد حين وتغبطها إذا عنها شغلت،
بمعنى أنك تذكر هذه الكلمة عندما أحثك على العلم ستذكرها بعد حين إذا كبرت. إن لم تطلب العلم يا ولدي الآن وبلغ عمرك غدا 60 سنة تجد بأن أقرانك وأصحابك علماء وأنت جاهل ما تعلمت. فمن الآن احرص على العلم وتحصيل العلم. يروى أن ابن عباس رضي الله عنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الأنصار قم بنا نجمع أحاديث رسول الله، وهم شباب صغار ناشئة، قال قم بنا نجمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أترى الناس يحتاجون إليك وفيهم أبو بكر وعمر؟ ابن عباس كان عمره ما يقارب 13 أو 14 لما مات النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأنصاري رضي الله عنه أيضا خذل ابن عباس، يعني لم يشحذ همته، لم يعينه على طلب العلم. وهناك كذلك من بني جلدتنا ومن أقراننا من كما يقال يكسر المجاديف ويخذلك ويقول أنت وجهك تريد أن تصير عالم؟ تظن بأنك أنت تصير عالم؟ يا رجل الناس هناك علماء خلاص كافي، ما يحتاج تطلب العلم، فيخذلك ويضعف من همتك وأنت لا تصغي إليه. أطلب العلم والعاقبة للمثابرين، العاقبة للمرابطين في العلم. فابن عباس يقول قال لي هذا الأنصاري أترى بأن الناس يحتاجون لك وفيهم أبو بكر وعمر؟ قال فلم أصغي له، وأخذت أطرق أبواب الصحابة بابا بابا وأخذ منهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يمر بهم ويسألهم عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال حتى إنني آتي إلى بيت زيد بن ثابت صاحب رسول الله من الأنصار، حتى آتي عند بيت زيد بن ثابت في القائلة، يعني في الظهر آتيه في القائلة، وأكره أن أطرق الباب عليه من أدب طلب العلم، وأقيل على عتبة باب بيته حتى يخرج للعصر فيراني يقول ابن عم رسول الله عندي عند بابي، هل لا طرقت الباب وأنا أخرج لك؟ قال لا، لم تطب نفسي إلا أن أنتظر حتى تخرج. فيأخذ عنه حديث رسول الله. دارت الأيام والليالي وكبر ابن عباس وكبر صاحبه الأنصاري، فدخل الأنصاري المسجد الحرام فإذا بحول البيت ذلك الكرسي عليه ذلك الرجل والأمم من حوله متحلقة حلق 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 يتعلمون. لما صلى الفجر نادى المنادي أين أصحاب القرآن؟ فجاء أصحاب القرآن فأقرأهم ابن عباس ثم قاموا انتهت الحصة الأولى. نادى المنادي أين أصحاب الحديث؟ فجاء أصحاب الحديث فحدثهم بحديث رسول الله ثم قاموا. ثم نادى المنادي أين أصحاب الفقه؟ فجاء أصحاب الفقه. أين أصحاب التفسير؟ فجاء أصحاب التفسير. أين أصحاب الشعر وأخبار العرب؟ فجاء أهل الشعر وأخبار الغرب العرب. ثم قال المنادي قوموا إلى مائدة ابن عباس، يعني اقلطوا الله يحييكم على الغداء. يوم كامل ابن عباس يعلمه القرآن والسنة والحديث. هذا الذي كان هو صغير في أول عمره يهتم بالعلم، وذاك الأنصاري لما رآه قال لقد كان ذاك الغلام أذكى مني أو أعقل مني. فأنت لن تعرف فائدة العلم الآن، ستعرف فائدة العلم غدا إذا أنت تعلمت العلم وحصلته وادخرته في قلبك. غدا تكون أنت مع العلماء ومع الأكابر ومع الشرفاء مع العظماء، لأن الله تعالى رفعك بالعلم الشرعي. نعم.
لسوف تعض من ندم عليها وما تغني الندامة إن ندمت.
إذا
أبصرت صحبك في سماء قد ارتفعوا عليك وقد سفلت.
هذا هو الخوف. أنت الآن يا أيها الشاب في مستقبل العمر والله سوف تعض أصابع الندم إذا ذكرت فلان اللي كنت أنت وياه على كرسي واحد في نفس الجامعة. أنا وياه والله كنا ندرس مع بعض. طيب أنتم كنتم تدرسون مع بعض، كيف صار هو عالم وأنت لست عالما؟ أرأيت فضل العلم؟ أرأيت سلف العلم؟ ونحن جميعنا مررنا بهذه اللحظات، إن رأينا مشهورا معروفا مرفوع الذكر من طلبة العلم والعلماء والدعاة والفضلاء نقول والله فلان كان معي في الدراسة، كان معي في الثانوية، طيب لماذا هو ارتقى وأنت لا؟ هذا الذي خافه المؤلف والناظم، خاف أن يأتي اليوم من الأيام وأن تعض صبع الندم تقول يا ليتني أنا كنت مثل فلان فأنا وياه كنا أصحاب، وتشعر بالحسرة والندامة أنهم قد اعتلوا في السماء وأنت قد سفلت. قال: إذا أبصرت صحبك في سماء وقد ارتفعوا عليك وقد سفلت بأن نزلت في الرتبة. نعم.
فراجعها ودع عنك الهوينا، فما بالبطء تدرك ما طلبت، ولا تحفل بمالك
ولها عنه. نعم.
ولا تحفل بمالك ولها عنه، فليس المال إلا ما علمت.
يعني لا تشتغل بالتجارة، هذا الوصية لمن أراد أن يقبل على طلب العلم، لا تشتغل بالمال، فإن المال هو ما كنزت من العلم. وهذا لا يدل على أننا لا نطلب المال، لا نطلب المال والتجارة، ولكن لا نهمل العلم، وإلا طلب المال مشروع، وقد أمر النبي عليه السلام بالاقتيات، وحذر من أن يفرط الإنسان في أهله وفي نفسه، وقال: لئن تدع أبناءك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون على الناس، وقال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. فطلب المال مشروع ومما أحله الله عز وجل، ولكن لا يشغلك عن طلب العلم وتحصيله. نعم.
وليس لجاهل في الناس معنى، ولو ملك العراق له تأتى.
يعني الجاهل ليس له قيمة بين الناس حتى ولو كان ملكا كملك العراق. نعم.
سينطق عنك علمك في ندي، ويكتب عنك يوما إن كتبت.
بمعنى أن علمك سوف يذكر عنك في الأندية، أندية العلم ومحافل العلم، ينقل: أفتى الشيخ فلان، قال الشيخ فلان، ذكر الشيخ فلان، فيذكرك الناس في كل المحافل، وعلى المنابر ينقلون فتواك، وفي المساجد يقرؤون مؤلفاتك وما شابه ذلك. نعم.
وما يغنيك تشييد المباني، إذا بالجهل نفسك قد هدمت. جعلت المال فوق العلم جهلا، لعمرك في القضية ما عدلت.
ولا مقارنة بين المال والعلم، ولكن يستحب لطالب العلم أن يكون على سعة ويسار، لأنه ربما إذا فقر يحجب عن طلب العلم، لا يشتري كتب، لا يسافر للمشايخ، لا يقرأ، ربما يشتغل بأسرته، فلا بد أن يكون عندك نوع من المال، أو في رعاية من عنده مال، أب أم. وذلك الأئمة: الإمام أحمد كان في أمه، والبخاري كان في أمه، وشعبة كان له أخ يصرف عليه. فيستحب إن لم يكن عندك مال أن تكون في كنف صاحب مال ويرعاك ويهتم بك، وأنتم كذلك في بيوتكم وفي أحيائكم وفي دوركم. إن كان ما تستطيع أن طلب العلم، فرع طالب علم، قل: يا فلان اطلب العلم وأنا أقوم بشؤونك، أنا أصرف عليك حتى يهيئك الله تعالى للعلم وتحصيله. كذلك أبنائك، إن كان أحد الأبناء عنده وجه للعلم، فهيئ له الجو المناسب لطلب العلم وتحصيله، حتى لو تميزه بين إخوانه، إن كان فيه نبوغ ونباهة وإقبال للعلم، فيقال: فلان أنت اشتغل بالعلم، إخوانك ليس لهم إقبال على العلم وأنت عندك إقبال من العلم، فلا تكلفوا فلان، لا تشغلوه بالأمور، التكاليف دعها للآخرين، وهذا فرغه للعلم، لأنه مقبل على خير، وإن شاء الله سوف يأتي بخير لك ولإخوانه كذلك. نعم.
وبينهما بنص الوحي بون، ستعلمه إذا طه قرأت.
بينهما بنص الوحي بون، أي فارق وفاصل كبير ما بين العالم وبين الجاهل. نعم.
لئن رفع الغني لواء مال، لأنت لواء علمك قد رفعت.
إن افتخر التجار بتجاراتهم وأموالهم، فأنت لك الشرف بما وهبك الله تعالى من علم. نعم.
وإن جلس الغني على الحشايا، لأنت على الكواكب قد جلست.
نعم.
وإن ركب الجياد مسومات، لأنت مناهج التقوى ركبت.
هذا كله يفيد على أن العلم شرف، إذا كان هم فخروا بمراكبهم والسرر التي يجلسون فوقها، فأنت عندك شرف العلم وفضل العلم أعلى وأرقى وأرفع من شرف الدنيا وملوك الدنيا، كما تقدم معنا في أثر الحسن البصري رحمه الله تعالى. نعم.
ومهما افتض أبكار الغواني، فكم بكر من الحكم افتضت.
بمعنى أنه مهما تزوج من النساء، فأنت عندك إن شاء الله من المسائل كل يوم يفتح الله تعالى لك مسألة من مسائل، وتفهمها وتدرك معانيها وتحفظ أدلتها وتكون على علم وبصيرة. نعم.
وليس يضرك الإقتار شيئا، إذا ما أنت ربك قد عرفت.
يعني ما يضرك الفقر، الفقر ليس بعيب، الفقر ليس بعيب، فما يضرك الفقر، العيب هو الجهل بدين الله عز وجل، وأما الفقر فالله تعالى هو الذي يعطي وهو الذي يمنع، فما يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفت، إذا كنت تعرف الله عز وجل وتعبد الله سبحانه وتعالى فحالك كحال الأغنياء، هو يجد قوته على قدر ما أنعم الله تعالى عليه، وأنت تجد من قوتك على قدر ما أنعم الله تعالى عليك، هو يبيت وأنت تبيت، هو إفطاره مائدة بحجم مجلسه وأنت إفطارك مائدة تغنيك، وكل منكما لا يأكل إلا على قدر المعدة التي خلقها الله فيه، فهو يشبع وأنت تشبع، هو يشبع من أنواع أطعمة وأنت تشبع من طعام أو من خبز جاف، فكلاكما يشبع، ولكن العيب ليس في الإقتار والجوع، العيب إنما يكون في الجهل عندما يقال عن البعيد يا جاهل. نعم.
فماذا عنده لك من جميل إذا بفناء طاعته أنخت؟
نعم.
فقابل بالقبول صحيح نصحي، فإن أعرضت عنه فقد خسرت، وإن راعيته قولا وفعلا وتاجرت الإله به ربحت، فليست هذه الدنيا بشيء تسوءك حقبة وتسر وقتا.
أن الدنيا ليست بشيء ولا يعتبر بها إلا من عرفها، ولذلك تنظر فيها إلا والناس فيها على أمر عظيم وفي نبأ ليس بالهين، كأنهم سكارى حيارى يلعبون بملذاتها ويشتغلون بملهياتها ويقصرون في أمر الله، والدليل أنه إذا مر بالإنسان مرض شديد وسج على الفراش فيندم على كل لحظة مرت عليه من دنياه، ويقول يا ليتني فعلت ويا ليتني فعلت ويا ليتني فعلت، ويبادر للتوبة. وأنت بنفسك انظر للمرضى في المستشفيات، مر المستشفيات وانظر إليهم قد أعيقوا عن كثير من الطاعات، فذلك الرجل القوي الشديد الذي كان معنا اليوم بهذا المنظر في مرضه وسقمه وعجزه وهوانه، فتحقر الدنيا في عينك وتعلم بأنها ليست بشيء، وأنك في يوم من الأيام ربما تكون مثله أو أردى منه حالا. إذا عرفت الدنيا حق المعرفة والله ما عليك إلا أن تقبل على الله تعالى بالطاعة، حتى إذا ختمت دنياك تختم وأنت إن شاء الله تعالى على طاعة وعمل صالح. نعم.
وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كحلمك إن حلمت.
واسألوا كبار السن، يقول بأن ما مر علي من السنين 90 سنة 80 سنة والله كأنها جلسة في فية بيت، كفيئك أو كحلمك إن حلمت، تمر عليك أيام كأنها أحلام، تذكر أشياء العام الماضي والله كأنها البارحة، تمر مرا سريعا. فعندما يعتبر الإنسان من مضي الوقت عليها الوقت لا يعود، فاغتن نفسك. يروى أن زين العابدين جاءه رجل فقال كلمني، وكان يطوف بالبيت، فقال له زين العابدين أوقف الشمس وأنا أكلمك، أوقف الشمس وأنا أكلمك، يعني إذا جلست أتكلم معك يضيع الوقت علي وعليك وتمضي علينا الأيام والليالي إلى متى؟ فلا بد أن نغتنم الساعات، وذلك قال فإذا فرغت فانصب. حتى في فراغك، ليس في حياة المسلم فراغ بلا عمل، يعني تستلقي على ظهرك ولا عمل، لا، اعمل، اعمل لو بقلبك بالتفكر والتدبر، اعمل لو بلسانك، اعمل لو بعينك تنظر في آلاء الله وفي صنع الله عز وجل. ليس في حياة المؤمن فراغ مطلق بلا عمل، فالله لم يخلقنا لكي نعيش بلا عمل، لا بد أن نعمل عمل وأن تملأ الأوقات، تملأ الأوقات عندنا بالطاعات. ولذلك هناك من السلف كصفوان بن سليم وحماد بن سلمة وأيوب السختياني وجماعة يقال عنهم لو قيل بأن الساعة تقوم غدا ما استطاعوا أن يزيدوا في أعمالهم شيئا، لو قيل لهم بأن الساعة غدا يقول ماذا أصنع، وقتي مليء ما بين قرآن وصلاة وزكاة وبر وصلة وذكر، وقت مليء. الآن كثير منا أوقات بالساعات بالأيام تضيع، وربما بعضهم يجلس عند باب البيت وينظر للسيارات، شو تسوي؟ قال جالس أتفرج. وقتك وين راح؟ وين الفائدة؟ ها؟ وآخر مستلقي، والله تغبطون بعض أبناء الدنيا تحترق عندما تراهم، أوقات تهدر تضيع، حتى ذكر القلب عندما التفكر في آلاء الله والشكر على نعم الله عز وجل، أو ينظر في السماء من رفعها وبناها والجبال من نصبها وأرساها والأرض من بسط ودحاها، يتأمل في خلقة الله تعالى في نفسه وكيف أبدع الله تعالى هذا الصنع العجيب وهذا المخلوق العجيب، يتأمل حتى في الذرة تمشي وينظر إليها ويقول سبحان الذي خلقها، هذا الكائن العجيب سبحان الذي خلقه، لا قلب لا أعصاب لا عظام، ويتحرك وتمسكه ثم تفصله قسمين تموت، من يعيدها لنا؟ أين خبراء العالم؟ أين أذكياء العالم؟ أين الدكاترة؟ أين العباقرة؟ أرجعوا لنا ذرة يتكفون، ذرة أرجعوها مع بعض، ألصقوها ببعض ودعوها تتحرك، والله ما يحركونها مرة أخرى. تتأمل وتدبر في مخلوقات الله في كل شيء، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. نعم.
سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
وجاء في الأثر بأن الدنيا سجن المؤمن، فهي سجن لنا، وإنما السعة والراحة تكون في الجنة بإذن الله عز وجل. نعم.
وتطعمك الطعام وعن قريب ستطعم منك ما منها طعمت،
تأكل من خيراتها من ثمارها وأشجارها، وغدا هي تأكل منك في القبر، يأكلك الدود. نعم.
وتعرى إن لبست لها ثيابا، وتكسى إن ملابسها خلعت.
نعم، واضح هذا بأنك إن اشتغلت بالدنيا والتزين لها فإنك سوف تعرى من الفضيلة والعمل الصالح بين يدي الله عز وجل. وكذلك تكسى إن ملابسها خلعت، يعني إن تركت الدنيا ولبوس الدنيا والعناية بالدنيا فإنك تكسى بحلة الإيمان وحلة التقوى. نعم.
وتشهد كل يوم دفن خل كأنك لا تراد بما شهدت،
نحمل الناس وغدا سوف نحمل، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء منقول أو محمول، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول، فنحن ننظر الموتى وكأننا لن نموت، ونحن نشاهد اليوم يموت الكبير والصغير والرجل والمرأة والرفيع والوضيع والشاب والشايب المسن أو الشيخ المسن، فعبرة لنا أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعمرها فجد لما خلقت،
فهي ليست دار مقر وإنما دار ممر، فلم تخلق لتعمرها وإنما خلقت لتعبرها، والعبور له حاجيات وضروريات، فخذ منها ما يعينك على طاعة الله عز وجل ولا تشتغل بها، وإنما عليك بما يؤدي لك الهدف والغاية وهي الآخرة، فنحن أبناء الآخرة، وما الدنيا إلا ممر، فلا نأخذ منها إلا ما يعيننا على الوصول إلى الآخرة، ونحن بخير وسلام. نعم.
وإن هدمت فزدها أنت هدما، وحصن أمر دينك ما استطعت، ولا تحزن على ما فات منها، إذا ما أنت في أخراك فزت.
ولذلك أهل الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يحزن صاحب الجنة على ما فاته في الدنيا لما لقي من النعيم المقيم بين يدي الله عز وجل. نعم.
فليس بنافع ما نلت منها، من الفاني إذا الباقي حرمت، ولا تضحك مع السفهاء لهوا، فإنك سوف تبكي إن ضحكت، وكيف لك السرور وأنت رهن، ولا تدري أتفدى أم غلقت.
استعن بالله، نقرأ ما يسر الله عز وجل بأن دام الإقامة، وإذا حانت الإقامة أقم مباشرة حتى حق الإخوان والناس أولى. نعم.
وسلم ربك التوفيق فيها، وأخلص في السؤال إذا سألت، ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذو النون بن متى، ولازم بابه قرعا عساه سيفتح بابه لك إن قرعت.
وهذا فيه حث على التضرع والدعاء، ولا ينبغي للمسلم أن ينقطع من الدعاء، فالدعاء هو العبادة كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه في السنن، فينبغي للإنسان أن يدعو الله عز وجل، والله تعالى يقول عن نبيه وقل ربي زدني علما، فكذلك ينبغي للشاب المقبل والمسلم أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يلهج بالدعاء بأن الله تعالى يعلمه، وأن الله تعالى يفهمه، وأن الله تعالى يشرح صدره للهدى، وأن يعيده من مضلات الفتن. فكذلك اصنع في صلاتك، في سجودك، في قيامك من الليل، وليكن دعاؤك ليكن دعاء إخبات ودعاء خشية وخوف ورجاء ولياذة بالله سبحانه وتعالى عن جد وعن صدق في قلبك بأن الله تعالى يفهمك ويعلمك دين الله سبحانه وتعالى. نعم.
وأكثر ذكره في الأرض دأبا، لتذكر في السماء إذا ذكرت،
كما قال الله عز وجل فاذكروني أذكركم، فمن ذكر الله في الدنيا ذكره الله في الملأ الأعلى، قال وأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرتها، بمعنى أن الإنسان يكثر في قومته ونومته وخلوته وجلوته وخروجه ودخوله، ينبغي أن يكثر من ذكر الله عز وجل، لأنك إن أكثرت ذكر الله فالله تعالى يقول وقوله الحق: فاذكروني أذكركم. وجاء في الحديث عن ربنا عز وجل حديث القدسي: من ذكرني في ملأ، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملئه. فأنت ينبغي أن تعود نفسك على ذكر الله دوما، فإن ذكرت الله في نفسك وأنت في سيارتك وأنت في مقعدك في مجلسك في خلوتك ما يراك أحد، اشتغل بالتسبيح: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله. اشتغل هذه اللحظة. ونحن نقر بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر عن ربي عز وجل، قال أن من ذكر الله في نفسه ذكر الله في نفسه. هذه اللحظة تقر بأن الله يذكرك، لك الشرف، لك الفضل، لك الفخر، لك السعادة، لا تحرم نفسك من الأجر. اذكر الله في خلوتك حتى يذكرك الله سبحانه وتعالى. ومن الطرائف فيما ذكره بعض أهل التراجم أن بعض السلف يقول: أيعجز أحدكم إذا كان في خلوته أن يقول لصاحبه، من الصاحب الذي هنا؟ الملك الذي يكتب السيئات والحسنات، الحسنات. يقول: أيعجز أحدكم إذا كان في خلوته أن يقول لصاحبه: اكتب سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. دعه يكتب حسنات، خير على خير إن شاء الله تعالى. فهذا الملك إنما وكل لكتابة الحسنات، أنت كذلك في سيارتك والله لن تخسر شيئا. سبحان الله، اللهم صل على محمد، لا إله إلا الله، سبحان الله، اذكر الله في كل حينك، لأنك إن ذكرت الله ذكرك الله، وإذا ذكرك الله أبشر بالخير بالخير. يقول النبي عليه السلام: يا غلام إني معلمك كلمات، قال: احفظ الله يحفظك. فينبغي أن يكون لك قدم صدق، أن يكون لك ذكر، أن يكون لك معرفة في الملأ الأعلى. الملائكة في الملأ الأعلى يعرفونك، صوت فلان نعرفه. ولذلك لما وقع يونس بن متى رضي الله عليه الصلاة والسلام في بطن الحوت، في بطن الحوت في لجة البحر في ظلام الليل، ونادى الله: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قالت الملائكة: يا ربي صوت معروف من مكان غير معروف. صوت معروف، ليكن صوتك معروفا في الملأ الأعلى، لتعرفك الملائكة بذكرك واستغفارك وتسبيحك وتمجيدك لله عز وجل في كل حين، لأنك إن ذكرت الله فالله قال: فاذكروني أذكركم. نعم.
ولا تقول السبا فيه مجال وفكر كم صغير قد قبرت.
يعني تقول: أنا صغير أستمتع بطفولتي وبشبابي، وإن شاء الله إذا كبرت طلبت العلم. كم صغير دفناه، شباب ناشئ يموتون في الحوادث ويموتون بالأمراض، فكم صغيرا قد دفناه. فإياك والتسويف، بادر من الآن بطلب العلم وتحصيله. نعم.
فقل لي يا نصيح لأنت أولى بنصحك لو بعقلك قد نظرت.
ما تقدم من الأبيات نصيحة للطالب، الآن تنقلب، ينقلب المعنى ويبدأ الآن النصيحة لمن؟ للشيخ. قال: وقل لي، ماذا قال؟ وقل لي يا نصيح لأنت أولى بنصحك لو بعقلك قد نظرت. الآن يبدأ تأديب الشيخ، انظر آداب الشيوخ، ما تقدم آداب من؟ آداب الطلاب. الآن ينقلب المعنى ونبدأ في آداب الشيوخ. إذا شيخت وصرت عالما وخطيبا وإماما، هناك آداب ينبغي أن تتخلق بها، ولا تظن بأن الأمر قد انتهى وحظيت بهذه الرتبة وهذه المنزلة. نعم.
تقطعني على التفريط لوما وبالتفريط دهرك قد قطعت، وفي صغري تخوفني المنايا وما تجري ببالك حين شخت.
يعني كلما زاد عمرك وكبرت فخف من الموت أكثر. تخوفني أنا كطالب علم مبتدي صغير، صحيح أنا سأخاف، ولكن أنت أيضا ينبغي أن تخاف أكثر وأكثر. فكما توصي طلابك بالخوف من الموت وسوء الخاتمة، أنت أولى أن يكون خوفك أشد وأكثر من خوف الطلاب، لأنك أنت أكبر منه سنا وأقبل إلى الآخرة وأقرب إلى حين المنية. نعم.
وكنت مع الصبا أهدى سبيلا فما لك بعد شيبك قد نكستا.
وهذا يدل، هذا يحثك على الثبات، يعني في أو في صباك طالب علم ومؤصل ومقبل على الخير، ثم لما كبرت انحرفت عن سبيل الله، فالثبات الثبات حتى تلقى الله عز وجل. نعم.
وها أنا لم أخض بحر الخطايا كما قد خضته حتى غرقت، ولم أشرب حمية أم دفر وأنت شربتها حتى سكرت.
حمية أم دفر هي نوع من أنواع الخمور، ولكن المراد بذلك الدنيا، يعني أنت قد تشبعت من الدنيا حتى سكرت بحب الدنيا. نعم.
ولم أحلل بواد فيه ظلم وأنت حللت فيه وانهملت.
نعم.
ولم أنشأ بعصر فيه نفع وأنت نشأت فيه وما انتفعت.
يعني أنت مررت بعصر فيه علماء وأئمة وفقهاء ما درست عندهم، ما تعلمت عندهم، والآن توصيني، فهذا فيه تنبيه بأن لا نفرط في أعصارنا وأن ندرك العلماء حتى لا يفوتوا علينا، فمن الآن قبل أن يبلغ بك المشيب ويكبر بك السن أدرك العلماء، اذهب إليهم وتعلم تحت أيديهم واستفد منهم، لأنه يخشى أن يأتي عليك زمان تريد أن تنصح أبنائك بالعلم فيقال لك أنت قد أدركت العلماء فأين أنت عنهم من قبل. فمن الآن يبادر الإنسان على تحصيل العلم وأخذه من أهله. نعم.
وقد صاحبت أعلاما كبارا ولم أرك اقتديت بمن صحبت، وناداك الكتاب فلم تجبه، ونهنهك المشيب فما انتبهت. ليقبح بالفتى فعل التصابي وأقبح منه شيخ قد تفتى.
ليقبح بالفتى فعل التصابي، يعني يقبح بالفتى أن يقع في الصبوة والزلة، كما جاء في الحديث إن الله يعجب للشاب ليست له صبوة أي زلة، فيقبح بالفتى أن يقع في زلة وذنوب، ولكن العيب كل العيب والفضيحة كل الفضيحة، أن يقع الشيخ المسن في زلات الفتيان. شيخ مسن قد أدرك من العمر ما أدرك وهو في خوف من الإقبال على الآخرة والموت، ولا يزال يقع في معاصي وزلات وصبوات الفتيان، هذه أدهى وأدهى. نعم.
فأنت أحق بالتفنيد مني، ولو سكت المسيء لما نطقتا، ونفسك ذم لا تذمم سواها بعيب فهي أجدر من ذممتا.
فهذه موعظة لنا جميعا ولمن طلب العلم وحصله، موعظة بأن يقبل على الله تعالى وأن يتوب وأن يستغفر وأن يتقي أن يعود وأن ينقص على عقبيه بعدما علمه الله وفهمه، ينقص إلى الدنيا وإلى مطالبها وإلى ملذاتها وإلى الوقوع في الذنوب والمعاصي. نعم.
فلو بكت الدماء عيناك خوفا بذنبك لم أقل لك قد أمنت، ومن لك بالأمان وأنت عبد أمرت فما أتمرت ولا أطعت. فقلت من الذنوب ولست تخشى لجهلك أن تخف إذا وزنت، وتشفق للمصر على المعاصي وترحمه ونفسك ما رحمت.
وهذا كله من جنس واحد ومن باب واحد، موعظة لكبار السن أن يتقوا الله عز وجل وأن لا يغتروا بإمهال الله ورحمته سبحانه وتعالى، فنحن نحيا ونعيش بستر الله وحفظه ورحمته، وإلا فربنا عز وجل عزيز ذو انتقام قادر على أن يؤاخذ بالسيئة وأن يبادر بالعقوبة، ولكن الله أمهلنا رحمة منه بنا ورأفة منه بنا، فما علينا إلا البدار البدار والتوبة التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، فما الدنيا إلا دار ممر وعند الله سبحانه وتعالى المستقر والحساب. نعم.
رجعت القهقرى وخبطت عشوى، لعمرك لو وصلت لما رجعت، ولو وافيت ربك دون ذنب وناقشك الحساب إذا هلكت. ولم يظلمك في عمل ولكن عسير أن تقوم بما حملت. ولو قد جئت يوم الفصل فردا وأبصرت المنازل فيه شتى.
المنازل فيه شتى، الناس متفاوتون بحسب أعمالهم، أهل صلاة وأهل صيام كما يقول الناظم تزود للذي لا بد منه، وكن متيقظا قبل الرقاد وتب مما جنيت وأنت حي، وتب من قبل أن نادى المنادي. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ ترضى أن تكون يوم القيامة كل معهم صلاة وزكاة وصيام وذكر وعبادة وأنت ليس معك شيء من الأعمال الصالحة؟ فبادر بالتوبة. نعم.
ولو قد جئت يوم الفصل فردا وأبصرت المنازل فيه شتى، لأعظمت الندامة فيه لهفا على ما في حياتك قد أضعت. تفر من الهجير وتتقيه فهلا عن جهنم قد فررت.
وهذا معنى التقوى، أن نفر كما تفر من الهجير والرمضاء والشمس الحارة وتتقيها بالبرودة وبالفي، فكذلك اتق النار، اتق النار ولو بشق تمرة، اتق النار بصلاة، اتق النار بصدقة، اتق النار بذكر، اتق النار ببر الوالدين، اتق النار بصلة الأرحام، اتق النار بقراءة القرآن، اتق النار بكل حسنة تقدمها بين يدي الله عز وجل حتى تكون لك ذخرا عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
ولست تطيق أهونها عذابا ولو كنت الحديد بها لذبتا، فلا تكذب فإن الأمر جد وليس كما احتسبت ولا ظننت. أبا بكر كشفت.
الآن رجع مرة أخرى يناقش ابنه بأنك قد أحييت ضميري وقد ذكرتني ووعظتني، ويشكره على ذلك. نعم.
أبا بكر كشفت أقل عيبي وأكثره ومعظمه سترت، فقل ما شئت في من المخازي وضاعفها فإنك قد صدقت.
نعم.
ومهما عبتني فلفرط علمي بباطنتي كأنك قد مدحت، فلا ترضى المعايب فهي عار عظيم يورث الإنسان مقتا، وتهوي بالوجيه من الثريا وتبدله مكان الفوق تحتا كما الطاعات.
لأن الله تعالى يقول قد أفلح من زكاها، بالطاعات بالأعمال الصالحة زكاة ورفعة، وقد خاب من دساها. العاصي المذنب هو في الحقيقة يهين نفسه ويدس نفسه في التراب ويذلها ويمتهنها، وما المعاصي إلا ذلة، نسأل الله السلامة والعافية. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنتم الكلام على القصيدة التائية لأبي إسحاق إبراهيم بن مسعود البيري المتوفى عام 60 بعد 400 عليه رحمة الله عز وجل. وكان الكلام في وعظ من تقدم به السن بأن يبادر إلى التوبة إلى الله عز وجل، وأن يقلع عن المعاصي، وأن يقبل على الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح. نعم.
فلا ترضى المعايب فهي عار عظيم يورث الإنسان مقتا، وتهوي بالوجيه من الثريا وتبدله مكان الفوق تحتا كما الطاعات تنعلك الدراري
وتجعلك القريب من الله عز وجل. المراد القريب من الله عز وجل، فالطاعات تنعلك أي تكون الدراري كأنها نعل لك، أي أنها ترفعك، كما تقدم معنا من قول الله عز وجل قد أفلح من زكاها. والزكاة هي النماء، الزكاة هو النماء والزيادة، فيرفع نفسه ويصونه عن المعاصي. وقد خاب من دساها، أي دنسها في الذنوب والمعاصي. فمن فعل الطاعات فالله تعالى يعليه ويرفعه الله عز وجل. نعم.
وتنشر عنك في الدنيا جميلا فتلفى البر فيها حيث كنت، وتمشي في مناكبها.
وتنشر عنك في الدنيا جميلا، أي أن من عرف بالعمل الصالح فإن الله عز وجل ينشر له الذكر الحسن. وقد جاء في الحديث الرجل يعمل الحسن في الدنيا أو الخير في الدنيا فيثنى عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلكم عاجل، أو ذلك عاجل بشرى المؤمن. فمن البشارة للمؤمن في الدنيا أنه عندما يفعل الحسن ينشر له الذكر الجميل. وجاء في الحديث أن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل، قال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يلقى له في الأرض المحبة والقبول. وبالضد من ذلك إذا أبغض الله تعالى شخصا قال يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، فينادي جبريل أهل السماء يا أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضونه، فيلقى له في الأرض البغضة والكره. فعندما يقبل الإنسان على الله تعالى بالطاعات فالله عز وجل يحبه، فإذا أحبه الله أحبه عباد الله سبحانه وتعالى ورضوا ما هو عليه من عمل. نعم.
وتمشي في مناكبها كريما وتجني الحمد مما قد غرست، وأنت الآن لم تعرف بعاب ولا دنست ثوبك مذ نشأت ولا سابقت في ميدان زور.
هو الآن يعظ ابنه يقول أنا قد غلبت علي شقوتي وقد فرطت وقصرت، وهذه كلها دروس وعبر لنا، وإن لم يكن في القصيدة حقيقة أن هناك أب يعظ ابنه أو ابن يعظ أباه، لكن المعنى من ذلك أن نعتبر نحن، وأن أيها الصغير أدرك نفسك، فإن كنت تعيب على الكبير بأنه قد وقع في الذنوب والمعاصي وغلبت عليه الشقوة وفاته العلماء ولم يطلب العلم، فأنت أيها الصغير أدرك نفسك، فإنك لم تعرف بعيب من قبل، ولا دنست ثوبك منذ نشأت، لازلت ثوبا نظيفا تقيا نقيا، لم تخالط الذنوب والمعاصي، ولم تفتن وتمتحن في دينك. نعم.
ولا سابقت في ميدان زور، ولا أوضعت فيه، ولا خببت.
أوضع يعني مشيت، لا مشيت فيه ولا خببت، لا مشيت فيه ولا خببت، والخبب من المشي السريع. نعم.
فإن لم تنأ عنه نشبت فيه، ومن لك بالخلاص إذا نشبت.
نعم.
ودنس ما تطهر منك حتى كأنك قبل ذلك ما طهرت، وصرت أسير ذنبك في وثاق، وكيف لك الفكاك وقد أسرت.
وخف
أبناء جنسك واخش منهم كما تخشى الضراغم والسبنت.
معنى أنك ينبغي أن يكون الشاب الطالب الناشئ أن يخاف من الأقران السوء، فالصاحب ساحب، فينبغي أن ينتقي أصحابه كما ينتقي أطايب التمر، والنبي عليه السلام قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، فينبغي على ولي الأمر والأب والمعلم أن يوصي ابنه وتلميذه على أن ينتقي من الأصحاب، ولا يفتح الباب للخلطة والأصحاب، وإنما ينظر في جلسائه وأنسائه ومن حوله، فلا بد أن يكون على طريقة سوية وعلى منهج مستقيم حتى يتأثر منهم في الطباع الحسنة. وأما من خلط في الأصحاب خلط له في الآداب، بمعنى أن من خلط في الأصحاب وأخذ الطيب والردي فإن أخلاقه وآدابه سوف تكون أيضا منها آداب حسنة ومنها آداب سيئة، أو أخلاق حسنة وأخلاق سيئة. فهنا يقول وخف أبناء جنسك، أي من هم في سنك وجلسائك، واخش منهم كما تخشى الضراغم الأسود والسبنتة الثعالب، كما تخشى الضراغم والسبنتة. نعم.
وخالطهم وزايلهم حذارا، وكن كالسامري إذا لمست.
نعم، لأن السامري جعل الله تعالى فيه حرارة، فكان يتأذى من أن يمسه أحد من الناس، فكن يعني بمعنى المراد بذلك ليس المراد النفرة من الناس والهرب من الناس، وإنما المراد الخشية من أن تزل القدم في صحبة من لا يستحق الصحبة. فانتقي أصحابك، انتقي أصحابك، لا تصاحب إلا من هو أهل للصحبة، لا بد أن يكون أهلا للصحبة ينفعك، وابحث من الأصحاب من تزيد بصحبته، وإياك والذي لا يفيدك أو الذي تصاب منه بأذى. وقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح والجليس السوء بحامل المسك ونافخ الكير، فأنت كذلك ينبغي أن تبحث من الأصحاب عمن تزيدك صحبته ويشرفك قربه، واهرب الهرب الشديد من الذي لا تستفيد من صحبته ولا من قربه شيئا. نعم.
وإن جهلوا عليك فقل سلاما لعلك سوف تسلم إن فعلت.
وقل سلاما بمعنى قل قولا سليما، كما قال الله تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فالمراد أن يقولوا قولا سليما، وكما قال الله تعالى وقولوا للناس حسنا. فإذا جهل إنسان عليك، أي أخطأ وقال جهالة وكلاما سيئا بذيئا، فقابل الجهالة بالقول السليم، لا تقابل الجهالة بالجهالة فتكون جاهلا مثله، وإنما قابل الجهالة بالقول السليم والعقل الحليم، فلا تقابل الإساءة بالإساءة، وإنما قابل الإساءة بالإحسان، والله تعالى يقول ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قال وإن جهلوا عليك فقل سلاما لعلك سوف تسلم إن فعلت، يعني إذا الجاهل جهل عليك فردت عليه الجهالة بالجهالة فإن الجاهل سوف يزيد جهالة، ولكن إذا جهل عليك الجاهل فقابل الجهالة بالسلامة أو بالقول السليم، وربما تسلم وربما تسلم لأنه جاهل لا عقال له، فربما يتجاسر في الخطأ في الخطأ. وقد قال إذا وقد قيل في الشعر: إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته من إجابته السكوت. ويقال ويقول الآخر: وإذا بليت بجاهل متجاهل يجد المحال من الأمور صوابا، أوليته مني السكوت وربما كان السكوت عن الجواب جوابا. فاسكت عن الجاهل لا ترد عليه، فإنك إن رددت على الجاهل بالحماقة فإنه سوف يزيد حماقة فوق تلك الحماقة، من حماقة اللفظ إلى حماقة اليد إلى حماقة الاعتداء عليك، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
ومن لك بالسلامة في زمان ينال العصمة إلا إن عصمت،
يعني زمانك زمان غريب، زمانك زمان السلامة، ابحث عن السلامة. يأتيك من يؤذيك في نفسك، يؤذيك في عقلك، يؤذيك في ذمتك، يؤذيك في أمانتك، يؤذيك في أبنائك، فمن لك بالسلامة في هذا الزمان؟ فما عليك إلا أن تتقي منهم تقاه، وأن تتحاشى أن تخالط أقواما لا يرعون لك ذمة ولا يحسنون معك الأدب. نعم.
ولا تلبث بحي فيه ضيم يميت القلب إلا إن كبلت،
بمعنى أن الإنسان لا يقيم في بلد أو ديرة أو منطقة، لا يقيم في منطقة يضام فيها، فالحر يأنف من الضيم. لا تقيم في بلد أو دولة أو مدينة أنت تضام فيها، انتقل من بلد إلى بلد، ومن موطن إلى موطن، ومن شارع إلى شارع، ومن حي إلى حي. لا تقيم في بلد أنت على قدرة أن تنقل منه. أما إن كبلت، بمعنى أنك لم تستطع أن تنقل، إما لارتباطك بوالدين أو ارتباطك بأقرباء أو ما شابه ذلك، فاصبر واحتسب. وأما إن كان عندك القدرة على أن تبدل الدار بالدار والجوار بالجوار فانتقل ولا تقبل الضيمة لنفسك. نعم.
وغرب فالغريب له نفاق، وشرق إن بريقك قد شرقت.
نعم. المراد يعني انتقل من بلد إلى بلد، وعدل عندكم إن بريقك قد شرقت. نعم.
ولو فوق الأمير تكون فيها سموا وافتخارا كنت أنت، وإن فرقتها وخرجت منها إلى دار السلام فقد سلمت.
نعم.
وإن كرمتها ونظرت منها بإجلال فنفسك قد أهنت، جمعت لك النصائح فامتثلها حياتك فهي أفضل ما امتثلت، وطولت العتاب وزدت فيه لأنك في البطالة قد أطلت، فلا تأخذ بتقصيري وسهوي وخذ بوصيتي لك إن رشدت، وقد أردفتها ستا حسانا وكانت قبل ذا ما وكانت قبل ذا 106
106 زائد 6 صارت 112 بيت، والقصيدة 112 بيت. فهذه القصيدة من لطائف القصائد في الزهد والحكمة والحكمة والأدب، وقد دأب العلماء على أن يقرؤوها وأن يقرؤوها وأن يلقنوها الناشئة، فلا يفوت الآباء والأمهات أن يلقنوا الأبناء أمثال هذه القصائد التي فيها حكمة وفيها أدب، لأنك إن لم تلقنهم هذه القصائد فسوف يحفظون عن طريق الجوالات والهواتف النقالة، أو عن طريق البرامج التلفازية، أو عن طريق الأغاني الماجنة، ربما يغني بأغاني ماجنة وأغاني وأناشيد لا تزيده إلا فجرا وعصيانا وتخنثا وتأنثا، بينما إذا حفظ أمثال هذه القصائد تزيده عزة وتزيده رجولة. فابحث لابنك الشعر الجزيل والكلام الطيب والنصائح المفيدة، فلقن الأبناء هذه القصائد، حتى كانوا من قبل يتغنون بها، بمعنى أنهم ينشدونها بالألحان، فينشدها تفت فؤادك الأيام فتة، أو ينشد قصيدة ابن الوردي الشافعي في المسمات بلامية الغزل التي يقول في أولها: اعتزل ذكر الأغاني والغزل وقل الفصل وجانب من هزل، لامية ينشدها الناشية. فما عندك من قصائد فيها نصح وإرشاد لقنها ابنك، اجعله يحفظها، غنيها له، حتى الأم. ومن مواطن الإنشاد الجائز أن تنشد الأم لابنها في مهادته وهو صبي رضيع، عندما تريد أن تنوم ابنها تريد منه أن ينام، فلا بأس أن تغني الأم على ابنها الأغاني والأناشيد التي فيها حكمة وفيها نصيحة وفيها أخلاق رفيعة، فتهاد الصبي في حضنه وتقول له: تفت فؤادك الأيام فتى، وتنحت جسمك الساعات نحتى. هذا الصبي وهو في حجر أمه يلقن هذه الكلمات التي فيها نوع من النصائح والإرشادات والوصايا التي ترتقي بها أخلاقه وترتفع بها آدابه، فيستفيد منها بإذن الله عز وجل. هذه جملة من أو بعض الوصايا التي ينبغي أن يوصي الآباء بها الأبناء. وإلا هناك وصايا كثيرة نثرية وشعرية. من الوصايا النثرية وصية لقمان لابنه فيما حكى الله عز وجل في سورة لقمان، وكذلك وصية يعقوب لبنيه، وكذلك وصية النبي عليه السلام لابن عباس عندما قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. وصايا ينبغي أن كما أن النبي عليه السلام علمها ابن عباس، كذلك أنت ادعو ابنك، قل: تعال يا ولدي، تعال يا ابني، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف يا الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ينبغي أن نهتم بالأبناء الصغار، نلقنهم تلقين، وكما قيل: الحفظ في الصغر كالنقش على الحجر. وإن لم يسبق إلى قلب ابنك أمثال هذه الوصايا، سوف يسبق إلى قلوبهم الأخلاق الردية والطباع المنحرفة والقصائد الرذيلة، ثم أن لك أن تخرج هذه الأخلاق السيئة والمفاهيم المنحرفة، أن لك أن تخرجها من قلوبهم. فوضع الشيء أولا أهون من أن تنظف المكان ثم تضع فيه ما تريد. فنظفوا قلوب أبنائكم وأبنائكم، وصونوا قلوبهم من أن يقع فيها شيء من الأخلاق السيئة والطباع المنحرفة، ولقنوهم أمثال هذه الوصايا العظيمة. واليوم مما قصر فيه الآباء مع الأبناء أن يقول الأب لابنه: يا ولدي أو يا ابني، أوصيك بكذا، عليك بكذا، احرص على كذا، عليك بابناء عمك، التزم كذا، عيب تسوي كذا، ينبغي أن تفعل كذا. هذا قليل اليوم عندنا أن يوصي الآباء أبنائهم، وتركوا الأبناء لهذه الأجهزة. وانظروا ماذا خرج لنا من جيل: جيل لا يرعى الذمة، جيل لا يحافظ على الصلاة، جيل لا يعرف حقوق الجار، جيل لا يعرف حق ابن السبيل، جيل يخاطب ذي الشيبة كأنه يخاطب ابن في مثل سنه. لا، هذه الأمور ينبغي لا تفوت علينا، وأن نسعى إلى تأديب الناس وتخليق بالأخلاق الحسنة التي أسأل الله عز وجل أن يحيينا جميعا عليها وأن يميتنا عليها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بهذه القصيدة والإسناد الموجود عندكم في أولها. أجيزكم أن تروها عني. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.